آل محمد.
اللهم يسر ولا تعسر. الدرس السابق راجعتم معكم بيشين واضح يعني معكم سؤال شين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يسر ولا تعسر. كتاب الرهن والنظر فيه يستدعي فصولان. الفصل الأول: الأول في الرهن وهو وثيقة لدى المرتهن ويفتقر إلى الإيجاب والقبول. فواضح أن الرهن هو وثيقة لدى المرتهن على دين، يعني دائما الرهن لازم شي يكون لازم يكون مسبوق بمن؟
بدين.
يعني هناك دين في ذمة المرتهن. الشخص الدائن المرتهن هو لابد أن يكون دائن، يعني هناك دين له في ذمة هذا المدين. فالمدين المرتهن قد يطلب من المدين رهن، أو المدين يقول له هذا رهن، بالنتيجة يصير اتفاق على جعل رهن. الرهن هو شنو فائدته؟ كما ذكر وثيقة لدين المرتهن، يعني لضمان دينه، لأنه قد يكون مثلا المدين يريد يسافر، حصلت فد أمور مثلا وضع مضطرب كذا، بالنتيجة قد يكون الدائن يخاف على دينه، يعني يخاف دينه ما يرجع له. مثلا لا سمح الله المدين مرض يخاف يموت، بعدين الورثة شنو ينكرون الدين ما يأدوا، يقولون والدنا ليس بمدين مثلا، أو مثلا هذا يسافر يخاف بعد ما يرجع، خصوصا في تلك الأزمنة فيخاف دينه ما يرجع له وغير ذلك. فالمهم إذا كان الدائن غير مستوثق، يعني غالبا ما هو هذا الرهن؟ أن الدائن غير مستوثق منين؟ من رجوع دينه. فهنا بهيك حالة تجعل عنده فد عين، المدين يجعل عينان رهن، والرهن هي هذه وثيقة للدين، يعني لضمان، لأن إذا صار عنده رهن يعني فد عين تكون رهنا عنده. فهذه العين لما تكون رهن راح يستوثق، أو يكون الدائم شنو يتوثق منين؟ من رجوع دينه. يعني إذا المدين ما أرجع للدين في الموعد المحدد، فالراهن أو العفو المرتهن الدائم شو يسوي؟ يسترجع دينه من هذه العين المرهونة، إما أن يبيعها مثلا أو يتملك جزء منها أو بتمامها إذا كانت بمقدار الدين، فيتملكها بوفاء مقاصة لدينه. يعني خلاصة القول أنه إذا أكو رهن فالدائن واثق من دينه، رجع له دينه، رجع له ما رجع له عند شنو؟ عند رهن، عند عين مرهونة يقدر يسترجع الدين منها، يسترد منها دينه، فهذا راح يكون الدين مضمون. ولهذا يعبرون عنا أن الرهن وثيقة، يعني شيء يستوثق به بسببه من الدين، من رجوع الدين، أن دينه ما يروح مثل ما نقول مضمون. واضح؟ فخلاصة القول أن الرهن هسه لحد هنا افتهمنا أن الرهن أولا لابد أن يكون هناك دين، يعني ما ممكن رهن بلا دين، فما إلى معنى أنا أجي أخلي رهن يمشي حسين ما إلى دين يمشي ما إلى، هذا سالبة بانتفاء الموضوع. واضح؟ فالرهن يكون هناك دين للمرتهن في ذمة منه الراهن، والرهن فائدته هو وثيقة للدين، يعني بها يستوثق الدائن من أن دينه يعود أو يحصل عليه. هذا واضح. فمثلا أنا مدين إلى شيخ حسين بمبلغ مثلا 1000 دينار، أضع الكتاب رهنا أو أضع مثلا سيارة رهنا، فطبعا هنا الرهن راح نجي أنها هي تكون أمانة، غالبا ما تكون بيد نفس الدائن، لكن أحيانا قد لا تكون عند شخص ثالث مثلا غير الدائن، وممكن أن تكون عند المدين أصلا، لكن مثلا كأن يكون مفتاح أوراقه. المهم يعني العين إذا رهنت بعد تصير محجوزة، أشبه بالمحجوزة، واضح؟ يعني بعد صاحبها المرتهن ما يقدر شنو يتصرف بها، تصرف ناقل للملكية. نعم يقدر مثلا دار يسكنها أو شيء، مثلا أحيانا مثلا الرهن قد يكون مثلا يجعل الدار رهنان ما ينطيه إياه المفتاح، لكن ينطيه أوراقها أو يسجلها مثلا فد مكاتبة يجعلها رهن، يسوي عليها حجز مثلا في دائرة التسجيل العقاري، بحيث أن تصير الدار مرهونة وين؟ لدى الدائن، بحيث المدين بعد ما يقدر يبيعها. نعم يسكن بها كذا، ما بي يعني التصرفات الذي لا يتعارض مع الوثيقة، مع كون هذه العين وثيقة للدين، ما بي إشكال، كأن يسكنها مثلا قم، هذا ما بي إشكال، لأنه يعني من اللي يسكنها؟ نفس المالك الراهن مو المرتهن، يعني المرتهن إذا يريد يستفيد يشترط السكر، هذا راح يصير فائدة على الدين، وهذا ربا ما يصح، كما هو هذا المتعارف عند الناس كذا، سيقول رهن بيتي سكر، هذا طبعا ما يجوز، لأنه إذا يشترط عليه أن يسكن الدار المرهونة أو يأخذ إجارته، هذا شرط ربوي، لأنه هذا فائدة على من؟ على أصل الدين، يعني أصل الدين يريده، وهذا هم فائدة زيادة، هذا طبعا ربا محرم وكما تقدم، واضح؟ أما لا المالك نفسه الراهن يسكنها ما بي، لأن هذا التصرف لا يتنافى مع حتى الرهانة، واضح؟ ففي الغالب العين المرهونة تكون بيد المرتهن، وقد تكون بيد شخص ثالث، وقد تكون بنفسي بيد عند المدين، لكن ما يقدر يتصرف بها، واضح؟ يعني إذا جعلت رهنا بعد ما يقدر شنو يتصرف بها، تصرف ناقل للملكية إلى أن يفكها منين، طبعا ما يقدر يصرف بها، تصرف ناقل للملكية، كأن مثلا يبيعها، يهبها، يجعلها وقفا، هذا كله ليس له ذلك إلا بعد شنو؟ بعد فكها من الرهن، يعني أداء الدين. فإذا أدى الدين أو أبرأه من الدين فكها من الرهن بل، أو المرتهن الدائن إذا تنازل عن حق الرهانة قال له أنا أقبل بدون رهن، ما هذا الرهن تنازلت عنه، روح بعمل بعضهم ما بي. فالمهم إذا صارت العين مرهونة بعد الراهن صاحب العين ما يقدر شنو يتصرف بها تصرف ناقل إلا بعد فكها من الرهن أو رضا المرتهن الدائن يتنازل عن الرهانة، واضحة المسألة. وطبعا الرهن هم كغيره من العقود يفتقر المن إلى إيجاب وقبول، فالمدين صاحب العين وغالبا ما يكون هو المالك. نعم سرح نجي بكلام أنه هل يجوز للمدين أن يجعل مال غيره رهنا؟ فبعضهم قالوا لا، أن المراهن لازم يكون يملك، لكن المشهور أنه لا يصح بإذن المالك، فممكن أنا أخذ من سيد علي مثلا فد عين أجعلها رهن لكن بإذنه، وطبعا بهيك حالة إذا ما أديت الدين هو راح يأخذها، يعني يقول له أنت بإذنك خلاها رهن، فمن حقه أن يبيعها أو يأخذها في مقابل دينه وأنا أغرم إليه، واضح؟ يعني للمالك. هذا بناء على القول أنه يصح الرهن للمدين أن يرهن مال الغير بإذنه، بإذن المالك. أما إذا نقول لا لابد أن يملك، لا بعد، خب هذا واضح المسألة. فصار عندكم فكرة عن الرهن. والطرف الدائن الذي يكون الرهن في مقابل الدين الذي له، هذا شو نسميه؟ المرتهن. فالمرتهن هو من الدائن الذي يكون الدين له ويعني يستحق الدين له على ذمة الغير، وهذا الرهن في مقابل دينه. والمدين الذي يجعل الرهن هذا شو نسميه؟ الراهن. فعدنا راهن وعدنا شنو؟ مرتهن. واضح؟ المرتهن هو الدائن الذي يستحق الدين على ذمة المرتهن الراهن المدين. واضح المسألة؟ قال ويفتقر إلى الإيجاب والقبول، والإيجاب كل لفظ دل على الارتهان. فالإيجاب ما إلى لفظ خاص، أي لفظ دل على من؟ على الارتهان، كقوله رهنتك، أو هذه وثيقة عندك، أو ما أدى هذا المعنى. واضح؟ فكل ما يؤدي هذا المعنى بأي لغة، بالعربية، بالفارسية، بالإنجليزية، بأي لغة وبأي لفظ، المهم المقصود هو جعل العين رهنا. هسه رهنتك هذه الدار مثلا، أو هذه السيارة، أو جعلتها وثيقة عندك لدينك، أو مثلا هذا في مثلا أمانة عندك في مقابل الدين، فإن لم أرجعه مثلا فاستوفي دينك منه، أو ما يؤدي، أي لفظ يدل على أن المراد جعل العين رهن يتحقق به الإيجاب. والقبول هم واضح، أي لفظ يدل على الرضا بذلك الإيجاب يعد قبولا. واضح المسألة؟ قال والإيجاب كل لفظ دل على الارتهان، كقوله رهنتك، أو هذه وثيقة عندك، أو ما أدى هذا المعنى. ولو عجز عن النطق كفت الإشارة. طبعا الأخرس الغير قادر على النطق كغيره من المعاملات، يعني الإشارة يقوم مقام النطق، فيؤشر بالإشارات بحيث يفهم أن مراده كذا، كما في البيع، في النكاح، في كل العقود الأخرس هو طبعا بالإشارة. واضح؟ قال ولو عجز عن النطق كفت الإشارة، ولو كتب بيده، والحال هذه، والحال هذه يعني شنو؟ يعني عاجزا عن النطق، فإذا هو غير قادر على الكلام ينطق لكن يكتب، هل يقوم مقام النطق الإشارة؟ خب هذه بلا إشكال، لأن السيرة جرت أن الغير قادر على النطق بالإشارة يفهم مراده للآخرين. أما إذا يكتب كتابة هم يقوم، بل الظاهر أيضا يجوز. فالغير القادر على النطق إما بالإشارة، ولو يعني أظهر أو أبرز الإيجاب بالكتابة أيضا جاز وصح. واضح؟ قال ولو كتب بيده والحال هذه وعرف ذلك من قصده جاز. فإذا كتب الأخرس وعرف من قصده أنه يقصد هذا المعنى، أو ما كتبه هو قاصد له، فجاز أو صح. واضح المسألة؟ قال والقبول هو الرضا بذلك الإيجاب. هذا هم واضح، أي لفظ يدل على القبول بذلك الإيجاب، فلا ينحصر بلفظ معين خاص، يصح بأن يقول رضيت، قبلت، لا مانع، أي لفظ يفيد أنه شنو؟ رضي بالإيجاب. قال ويصح الارتهان سفرا وحضرا. فالرهان يصح في حال السفر والحضر، وإن كان الغالب يكون في حال السفر، باعتبار أنه في حال السفر يكون الدين شنو يعني يحتاج إلى استيثاق أكثر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لكن طبعا هذا مو في حال يعني يختص بالسفر، وإنما السفر باعتبار أنه مظن للرهان خصوصا مع عدم الكاتب، يعني كل الغرض منه شنو؟ الاستيفاء، يعني إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية فاكتبوه. طبعا ليش القرآن أمر بالكتابة؟ استيفاء حتى لا يضيع، لأنه إذا دين ولأجل ربما شنو؟ ينسى، ينكر، واضح، ينسى، ينكر، يموت هذا المدين، الورثة ما يدرون أنه مدين. فالكتابة حتى أكفت مستند شنو؟ يثبت وجود دين. أها، يعني يستوثق الكتابة الغرض منها شنو؟ الاستيثاق، حتى يستوثق الدائن من أن دينه يرجع له. ولهذا الشارع أمر بالكتابة وقال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. فذاك الوقت طبعا تدرون ما كان دائما شنو أكو ناس تكتب وتعرف. فرهان مقبوضة، رهان في مقابل الدين، لأنه في السفر وماكو كاتب فربما يضيع، خصوصا هذا سفر ماكو أحد. ربما في السفر الإنسان طبعا تدون عرضة للمخاطر، فخصوصا في تلك الأزمنة، فيضعون رهنا. بس هو الرهن لا يشترط أن يكون شنو؟ في السفر. في السفر في الحضر يصح في كل مورد، يعني لم يستوثق أو لا يستوثق الدائن من أن الدين يرجع إلى، ممكن أن يأخذ رهنان وعقد الرهن يصح. قال ويصح الارتهان سفرا وحضرا، وهل القبض شرط فيه؟ هل يشترط في صحة الرهن القبض، يعني أن يكون المرتهن الدائن يقبض العين المرهونة أو المرتهنة مثل الهبة؟ يلا يصح له؟ لا، مجرد يجعلها رهنا. قيل لا يشترط القبض، ولعله هو الأكثر، المعاصرين أغلبهم على عدم اشتراط القبض، لكن المصنف يقول لا، الأصح اشتراطه. على كل، قال وهل القبض شرط فيه؟ قيل لا وقيل نعم وهو الأصح. فعلى رأي المصنف أن القبض يشترط فيه القبض، يعني لابد أن يكون الراهن يقبض، لكن الظاهر لا، أن القبض باعتبار وإن كانت الآية الشريفة فرهان مقبوضة. فلعله هذا يجري مجرى الغالب خصوصا في السفر. على كل، هل القبض شرط؟ هذا وقع محلا للكلام في صحة الرهن. فالظاهر الآية فرهان مقبوضة، يعني الصفة تفيد أن الرهن لابد أن يكون شنو؟ مقبوض. إذا لم يقبض لا يكون رهنا، لا يصح. لكن البعض ولعله الأصح يقول لا، أنه هذا من باب الغالب، لأنه غالبا ما الرهن يكون عند من؟ العين المرتهنة، عند المرتهن، مو عند الراهن، عند المرتهن، يعني يقبضها المرتهن، لأن تكون عنده في مقابل دينه. هذا من باب الغالب وليس شرطا، يعني مو إذا ما قبضت فلا يصح. على كل، المصنف يقول الأصح اشتراط القابض. قال وهل القبض شرط فيه؟ قيل لا وقيل نعم وهو الأصح. ولو قبضه، طبعا هذا بناء على اشتراط القبض، أما إذا قلنا بعدم اشتراط القبض فماكو إشكال، هو مجرد العقد إيجاب وقبول ينعقد به الرهن. أما إذا قلنا القبض شرط، طبعا هنا نهم لازم يقبض بأي عنوان؟ بعنوان رهن، يعني بإذن الراهن. المرتهن إذا قبض لا بعنوان الرهن أو بدون إذنه هذا هم لا يصح، مثلا هو بدون أن يأذن لقبضها، خب هيك حالة هذا بعد لم يصح، باعتبار أن القبض لازم يكون بإذن الراهن. قال ولو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد، وكذا لو أذن في قبضه ثم رجع قبل قبضه، مثل الهبة. الهبة ما تتحقق إلا بمن؟ بالقبض. والقبض لازم بإذنه بإذن المالك، فإذا بدون إذن قبضها ما ينعقد، لازم بإذن يقبض إذا هو انطايا أو قال له شيء بلي. فإذا قبض بلي انتقل إلى ملك الموهوب له المتهم، واضح؟ إذا قبض بإذنه، والواهب المالك إذا رجع عن الهبة قبل القبض هم ينشنوا بعد الهبة بطلت، واضح؟ لأنه لم تتم قبض بعدها فرجع قبل تمامها. فهنا هم نفس الكلام بناء على اشتراط القبض. طبعا إذا قلنا بعدم اشتراط القبض خب لا، هذا كله بعد ماكو على أي معنى. أما إذا قلنا باشتراط القبض فبهج حالة لابد أن يكون القبض بإذن الراهن المالك، وإذا رجع قبل القبض أيضا بطلت الرهانة، يعني إذا قال لا بطلت ما أخليها رهن قبل أن يقبض المرتهن بطلت. هذا واضح. قال ولو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد، وكذا لو أذن في قبضه ثم رجع قبل قبضه، وكذا لو نطق بالعقد ثم جن أو أغمي عليه أو مات قبل القبض هم يبطل الرهن بناء كما الواهب في الهبة. نفس الكلام إذا وهب مال المتهم الموهوب له قبل أن يقبض، الواهب خرج عن الأهلية مثلا، عن أهلية التصرف، كما لو مات مثلا أو جن صار مجنون أو أغمي عليه فقد عقله، فبالنتيجة إذا خرج عن أهلية التصرف قبل القبض بعد بهيج حالة بطلت الهبة، لأن القبض كون يحصل والواهب شنو أهل للتصريح لم يفقد الأهلية، واضح؟ لأنه بعد ما يقدر يأذن بالقبض، لأن إذا صار مجنون خو إذنه ما معتبر، أو أغمي عليه أو مات بعد ما ممكن أن يأذن بالقبض، فالقبض بدون إذن ما إلى اعتبار فتبطل الهبة، واضح؟ نفس الكلام يجري بالرهانة. إذا قلنا باشتراط القبض فإذا مات أو أغمي عليه أو جن قبل القبض أيضا بطلت الرهانة، واضح المسألة. قال وليس استدامة القبض شرطا، أما الاستدامة مو شرط، يعني إذا قبض تحققت الرهانة بعد صارت العين متعلقة لحق الرهانة، هذا إذا حتى لو بعد القبض شنو أعادها إلى نفس الرجل لها خليها يمك مثلا، بالنتيجة بعد القبض تحقق، يعني استدامة القبض بقاؤها عند المرتهن ليس شرطا، مجرد القبض ابتداء هذا شرط في تحقق على القول باشتراطه طبعا، وإلا قلنا إلا بعدم اشتراط القبض، ولعله هو هذا اللي عليه المعاصرين أغلبهم هو. لكن إذا قلنا باشتراط القبض يكفي شنو؟ القبض ابتداء، إذا قبض صار رهنا، بعدها وبعد ذلك إذا خلاها عند نفس الراهن أو عند شخص ثالث هذا بعد لا يعد شنو؟ يعني لا يعد مبطلا للرهن، تبقى العين مرهونة. فاستدامة بقاء العين عند المرتهن هذا لا يفترض، يعني بعبارة أخرى كما ذكر المصنف استدامة القبض ليس شرط، ابتداء فقط شنو يكفي، واضح؟ قال وليس استدامة القبض شرطا، فلو عاد إلى الراهن، يعني عاد الرهن العين المرهونة الرهن عاد إلى الراهن أو تصرف فيه الراهن لم يخرج عن الرهانة، واضح المسألة. قال ولو رهن ما هو في يد المرتهن لزم، ما يحتاج لمن؟ إلى قبض جديد، يعني يرطيها ويقبضها مرة ثانية بعنوان رهن، هي كونه عنده. لنفترض أنا هذا الكتاب ملكي، كنت مخليه أمانة عند سيد علي أو استعارة مستعيرة يقرأ بي، بعدين أنا داينت منه أو هو له دين في ذمتي سابق، ماكو فرق. بعدين قلت له يا أبا هذا أنت تطلبني مثلا 100 دينار، هذا الكتاب شنو اللي هو عنده هو بيده هسه، أقول له هذا جعلته رهنا في مقابل الدين فهو قبيل، أو هو يقول اجعل رهن عندي أقول له قبلت. بالنتيجة إذا تعاقدنا على أنه رهن هذا يكفي في تحقق الرهن، بعد هو كونه شنو بيده ما يحتاج المن إلى قبض جديد بعد الرهن، ما يحتاج أن يرجع لي ويقبض مني قبض جديد بعنوان الرهان، لا هو كونه بيده وأنا جعلت رهن وهو هم بإذني باقي بإيده هذا كافي في شنو في تحقق الرهن. هذا واضح يعني يلزم الرهن فلا يحتاج إلى قبض جديد، واضح. قال ولو رهن ما هو في يد المرتهن، ما هو في يد المرتهن الدائن قبل الرهن كان بيده لزم، يعني لزم الرهن يعني ما يحتاج المن إلى قبض آخر جديد، واضح. بما أنه هو مقبوض قبل العقد بيده هذا يكفي، واضح المسألة، واضح أخوان. قال ولو كان غصبا وأبلي لزم، ولو رهن ما هو في يد المرتهن لزم ولو كان غصبا لتحقق القابض، حتى لو افترضنا المثال اللي أنا ذكرته مثلا الكتاب في يد سيد علي بإذني سابق، لكن لا لو افترضنا وغصب أصلا، يعني إذا كان المدين قد غصب العين مني مو ما ماخذها بإذني، يعني لو افترضنا سيد علي ماخذ مني الكتاب غصبا غصبه مني، وبعدين أنا وياه تعاقدنا على رهن جعلته رهنا هذا هم يكفي، حتى لو كان قبل الرهن هو في يده ليس بإذنه غصبا، لكن لما هو بإرادته برضائه جعله رهنا هذا يكفي في لزومه في لزوم الرهن، ما يحتاج المن إلى قبض جديد، واضح، لأنه القبض متحقق وإن كان على سبيل الغصب لم يكن بإذن، لكن بعد ذلك العقد الرهان بإذن صار برضاء هذا يكفي، واضح. قال ولو رهن ما هو في يد المرتهن لزم ولو كان غصبا، يعني ولو كان القبض غصبا قبل الرهن لتحقق القبض، ولو رهن ما هو غائب لم يصر رهنا، ما لستوا لو لا تحركون لو خلوا نانا حاط ضم على الياء بالطبعة القديمة عندي يصر هو
الصاد كسر
اي الصاد لم يصر هذا لم يصر اي صاد كسر صحيح بس الياء فتحة عليها مو ضمة هنا ضمة خلي يعني
يصر
صار يصير يصر مو يصر واضح. قال ولو رهن ما هو غائب لم يصر رهنا حتى يحضر شنو المرتهن، فهنا إذا رهن ما هو غائب هذا ما يصير رهن، واضح. أتعبكم حتى يحضر المرتهن لو بل يحضر المرتهن ماكو غير بين، فهذا واضح المسألة. فإذا رهن ما هو غائب يعني مال غائب غير موجود فجعله رهنا، قال لم يصر حتى يحضر المرتهم أو القائم مقامه عند الرهن ويقبضه، واضح المسألة. فيعني ببعض طبعا لأنه هذا واضح بعد إذا قلنا باشتراط القبض، فالعين الغائبة أنا عندي فد عين موجودة بالبيت ما موجودة حتى يا طبعا الغائب يعني المال الغائب الذي غير حاضر، فطبعا المال الغائب فما ممكن شنو قبضه، لا قبضه يعني مال غائب كيف يقبضه إذا هو مو حاضر موجود، يعني راح يصير غير قابل لمن للقبض غير قابل للقبض، طبعا هنا هذا لا يصح. فإذا أنا عندي مثلا فد كتاب بالدار فد سيارة بالجراج وما موجودة، فإذا رهنتها هذا ولا يصح لأن المال غائب غير حاضر فلا يمكن قبضه فعلا فلا يصح الرهن إلا إذا حضر نعم إلا إذا كان قد قبضه إما نفس المرتهن أو من يقوم مقامه كوكيل مثلا لأن تدون القبض شرط لكن القبض مو إلا أن يكون نفس الشنو كما في الهبة نفس الكلام مو إلا أن يكون نفس المتهم أمن يقوم مقامه يكفي لأن كما يقول الوكيل كالأصيل فإذا وكل شخصا في القبض عنه وقبض بالوكالة هذا يعتبر كأنه هو القابض فيصح واضح المسألة فالمال الغائب لا يصح رهن إلا بعد أن يقبضه منه المرتهن أو من يقوم مقامه واضح المسألة قال بلي ولو رهن ما هو غائب لم يصر رهنا حتى يحضر المرتهن أو القائم مقامه عند الرهن ويقبضه هذا واضح أو يقبضه بالفتح يعني حتى يحضر ويقبض معروف على يحضر حتى يحضر المرتهن ويقبضه ولو أقر الراهن بالإقباض قضي عليه إذا لم يعلم كذبه ولو رجع لم يقبل رجوعه كما هو الحال في أي إقرار يعني إذا الإقرار على كما نقول يقولون إقرار العقلاء على أنفسهم حجة الإقرار سيد الأدلة فإذا شخص أقر على نفسه بشيء بحق لغيره ثم بعد ذلك يريد شنو يرجع يقول لا أنا اشتبهت كنت مشتبها متوهما واضح أخطأت مثلا سهوا أقررت أنا هذا كنت ناسي مثلا أو سهو هذا كله بعد شنو يحتاج علما إلى إثبات بينة يعني إقراره يؤخذ به أما يريد ينقض إقراره يرجع عنه لا يقبل نقضه إلا بالبينة بالإثبات لازم يثبت أن إقراره لم يكن صحيحا كان مساهيا واضح أو أقر بدين ثم بعد ذلك يقول أنا أديته هذا يحتاج علما إلى ادعاء أداؤني أداء الدين يحتاج إلى بينة إقراره حجة واضح فهنا نهم نفس الشيء الراهن إذا أقر بالإقباض فيعني أقر على أن هذه العين شنو صارت رهنا بعد يعني يقول أنا أقبضها من المرتهن أو أقبضتها فبهج حال هذا أقر على ماله بأنه يعني على نفسه بأن جعل المال رهنا والمرتهن قبض فالرهن شنو تام ومتحقق الرهن فهنا طبعا يقضى عليه إذا في مورد النزاع إذا صار نزاع مثلا يقول لا هاي العين مثلا مو مرهونة أو غير مقبوضة فإذا قامت البينة على أنه كان قد أقر بأنه شنو بأنه قبضها المرتهن بعد يقضى عليه يحكم عليه بأنه إذا لم يعلم كذبه نعم إذا علم ثبت بالدليل قاطع أنه كاذب في ادعائه الإقباض به خب إحنا لأن صحيح هو الإقرار سيد الأدلة لكن إقرار يبقى دليل شنو ظاهر يعني واضح نحتمل أن يكون صحيح أما إذا علم قطع كان ثبت قطعا بأن هذا الإقرار شنو مو صحيح خب طبعا هذا لا يمكن أن يؤخذ بالدليل شنو الظاهري واضح فإذا علمنا بالدليل القطعي أنه هذا أقر بما لا يصح واضح كما لو افترضنا سيد علي يقر إلي يقول يا به مثلا أنا مدين لفلان لشيخ حسين بعشرة مليارات دينار واضح أنه هذا كذب يعني ما عنده أصلا عشرة يطي منين عشرة يطي هي هو أصلا ندري بأن الشيخ حسين لا يملك أبدا هذا المال فهيك شيء نقطع بمن بكذبه فالشيء المقطوع يعني ما هو قطعا خلاف الواقع الدليل الظاهر لا يقام عليه. واضح؟ هسه كما لو افترضنا واحد يجيب 10 شهود عدول على فد امر غير ممكن، نعرف انه هذا وهم قطع، يعني انا اقطع. مثلا يجي شيخ حسين يجيب 10 شهود عدول يحلفون، احنا ما نقول ذولا يكذبون، بس واضح ذولا متوهم على انه احنا مثلا قبل شهر شفنا السيد الخوي حكينا، عم نسيت ميت قبل كذا سنه، شنو هسه هذا قد يكون مثلا عاما، لكن قد يكون نفس شيء انا ادري به. فانا ادري فلان ميت هذا يقول، فاعرف ذولا يحكون شيء مو صحيح، توهم شايفين واحد يشبهه، واضح؟ متوهمين. فما ممكن يعني اعرف صح البينه خو بتثبت خو 10 بعد هي شاهدين يكفي، كيف 10 وعدول؟ لكنه اذا كان نعلم قطعا بان هذا شنو؟ مو صحيح خلاف الواقع، ما ممكن تثبت. يعني انا اذا اعرف الواقع ممكن اقول لا بعد هذا البينه قامت، لا قطعا هذا الميت، او انا ادري فلان مسافر قطعا. فمعناه هذول شايفين شنو؟ واحد يشبهه، واضح؟ صار في الاشتياق قبل، يعني انا القى الواقع هو بعد ما ممكن بعد اذا كان الواقع معلوما، لا الادله الظاهريه هذه لا تنفع شيئا. الادله الظاهريه تقوم مقام الواقع عند الجهل به، يعني انا ما ادري بالواقع فابني على من؟ على الإقرار أو على شهادة الشهود، يعني على ما قام عليه الحجية الدليل. أما إذا الواقع هو أعرفه، أدري الواقع هكذا معلوم، واضح؟ فما ممكن أنا أبني على من على خلاف. كما لو افترضنا فتساء الأحمر مثلا، أني أعلم بأن هذا دم، خب إذا شهدوا جماعة أنه ليس بدم، أو أنا أدري هذا مو دم، هذا صبغ أحمر، ولكن إذا شهدوا جماعة دم، ميت واحد حاطه تحت جلده بكذب تاجره، فإجوا شهدوا عدول المؤمنين قالوا هذا واحد انجرح وطلع من عنده هذا، لكن أنا أدري هذا شنو؟ هذا صبغ أحمر، واحد مخلي صبغ أحمر دافع ومسوي على إيده مثل الجلد مثلا، وفتعامل كما هو في التمثيل تدرب على السلف. فهذول اثنين ناس مؤمنين عدول غشمة ما يدرون اكو هيك خدع ما هي، فاجوا شهدوا وحلفوا على ان هذا شنو؟ دم خرج من فلان من طعنة صارت في يده، لكن انا ادري به هذا مي احمر مو دم، فانا ابني علي من؟ يعني التزم بمن؟ بطهارته، وما ارتب علي اثار النجاسة ولا الدم. وإن كان يجوز السيد السيستاني يبني على أنه دم، يعني شهود عدول شهدوا له ما يدري ما يعرف الواقع، فهو يأخذ بالدليل الظاهري. لكن أنا الذي أدري الواقع بعد ما له علاقة، حتى لو كان عالم كبير يبني على أنه دم وشهود عدول أكو، هذه كلها أدلة شنو؟ ظاهرية. أنا مطلع على الواقع، أدري عندي يقين قطعي أن هذا صبغ أحمر، هذا ماء أحمر ليس بدم، ماء طاهر لونه أحمر، أنا بيدي مخلي، أنا شايفه شفته بيدي، هذا إجا حط ماء أحمر وركب فتشي مثل الجلد، وهذا إجا تمثيلا مربوط على بالسكين كذب، فلا الجلد ما له إنشاق ولا دم ولا كل شيء، لكن هذه انطلت شهود عدول شافوا صحيح هذا اجى انجراح وهذا طلع منه. فاحنا اذا بهيك حاله لو كان الواقع معلوما خب لا يعلم، هذا واضح من الواقع. فالاقرار وهذا فد امر مسلم، يعني اذا لم نعلم بالكذب فبهيك حاله شنو؟ يؤخذ بالاقرار ولا يقبل شنو؟ وطبعا في مثل هذا الامر من علم بالكذب نادر. فيؤخذ بالإقرار ولا يقبل الرجوع، إذا رجع عن إقراره نقض إقراره لا يسمع منه، واضح؟ قال ولو أقر الراهن بالإقباض قضي عليه إذا لم يعلم كذبه، ولو رجع عن الإقرار لم يقبل رجوعه، ويسمع دعواه لو ادعى المواطأة على الإشهاد أو المواطاة على الإشهاد، ويتوجه اليمين على المرتهن على الأشباه. فهنا من الدعاوي هذا في باب القضاء، لأنه لأن احنا ندري بعض الادعاءات لا تسمع أصلا، لا تسمع يعني أصلا القاضي شنو لا يسمعها، فضلا عن تارة لا احنا تارة تسمع لكن قد يكون شنو ترد بعد ذلك، يعني يصير مرافعا طالب بالبينة يتوجه يمين، كما لو شخص ادعى على زيد انا اطلب مبلغ من المال ما عندي دليل بينه، انا ما نقول انت عندك بينه ما نسمع الدعوه روح جيب بينه، والا لا تسمع، تسمع لكن قد شنو يرد ترد، ما عنده بينه اذا كان يحلف على انه انا ما مدين اليه ترد دعوى يحكم للمدعى عليه، واضح؟ لكن اكو بعض الدعاوى اصلا شنو لا تسمع، يعني ابتداء هيك دعوى شنو لا يسمعها القاضي يردها من دون ادعاء الطرف الاخر، هذا وهذا في محله يذكر. فمثل هذه الدعوى هل تسمع؟ قال نعم تسمع، وهي شنو لو ادعى المواضاة على الإشهاد. فإذا ادعى المواضاة فيعني طبعا بهيج حالة من الذي يدعي؟ الراهن، يعني الراهن هنا راح ينكر شنو يعني في مثل هذه الدعوة عادة، لأن هو وطبعا هذه عادة تصير باعتبار أنه الرهن تدرون المرتهن إذا أكو رهن على دينه قلنا هو الرهن وثيقة، معناه إذا ما أدى للدين يقدر يسترجع شنو دينه من الرهن، فقد يحصل نزاع على شيء مثلا بعد، وطبعا هنا العين المرتهنة إذا ثبت الرهن فالراهن أو المرتهن أولى بها حتى لو كانت من مستثنيات الدين، حتى لو كان هناك غرماء دائنين آخر دائنون آخرون ما ميشة، طبعا هذه السؤال لا بأس نوضح لكم إياه، لأن تدرون أن المدين إذا كان معسر لابد إمهاله ولا يجبر على يمن على أداء دينه من المستثنيات، مستثنيات الدين تدرون بها مثل إيش؟ يعني ما هو من لوازم معيشته اللي ما ممكن مثل مسكنه ملابسه أدوات عمله التي يعيش منها، يعني اللي إيرادها لا يزيد عن ما يكفيه لمعيشته له ولعياله الواجبي النفقة، واضح؟ يعني هذا يلا يسد مصرف عنده فد محل مثلا أو فد رأس مال يتجر به، عنده أدوات مثلا فد مكينة فشيء يشتغل بها إرادها يلا شنو يلا يكفي معيشته، هذا ما نقول تعال بيع هاي مكينة وسدد دينك، هذا مستثنى، واضح؟ أو مثلا عنده دار للسكنة يلا مكفيته، يعني هاي بيأخذ بقدر حاجته له ولعياله، ما يعني ما عنده فد أكثر منها، فدار 100 متر يلا تسد شنو تغطي نفقة يعني حاجته للسكنة، وما نقول بيع بيتك وروح اقعد وين؟ اقعد بالشارع مثلا، واضح؟ او روح اجر شيء اذا كان الايجار لا يكون بما يناسبه يؤدي يوقعه في حرج، واضح؟ فالمهم يعني دار سكناه ما يحتاج اليه من نفقه او راس مال لنفقه عياله، ملابس ما يحتاج اليه في ماكله، ملبسه، مطبخ، في هذا كله شنو؟ مستثنى. أما لو كانت أحد هذه الأعيان رهن لا بعد من استثنيت من حق الدائن شنو أن يستوفي الدين منها، يعني جعلت رهنا صارت أولى بي. أو وكذلك لو افترضنا الدين أكثر، هذا اللي نعبر عنه بالمفلس أو المفلس، المفلس المفلس شنو معناه تقدموا شنو معنى الذي ديونه أكثر من ما عنده من أموال، طبعا ما عدا مستثنيات الدين، فهنا المفلس أو المفلس لما يأخذون أموال يحجرون عليها يقسموها على اليمن على الديان بالنسبة، يعني إذا افترضنا أمواله نصف ديونه فكل دائن شقد ننطي من دينه؟ نصف دينه. هذا اللي يطلبه 10 ننطي 5، اللي يطلبه 100 ننطي 50. واضح؟ زين هذا اذا ماكو رهن. اما المرتهن لا، المرتهن اولى بمن؟ بمن؟ بالعين المرتهن. يعني من حتى اذا كان الرهن يكفي لتمام الدين ياخذهم كله. نعم اذا اقل بالزائد يشارك مع الغرماء. يعني اذا فالعين المرهونه اذا كانت بمقدار الدين او اقل بتمامها يستحقها. ما له علاقه بالغرماء. حتى لو افترضنا اكو واحد من الغرماء عنده رهن من الدائن ياخذ، والعين المرهونه تساوي دينه او اكثر، فهو ياخذ دينه، ياخذ تمام دينه، والبقيه ياخذون على نصف نصف مثلا اذا كان امواله بالنصف. واضح؟ يعني الرهن اذا كان اكو رهن، فالدائن الذي عنده رهن العين المرهونه اولى بها من غيره. مير كذلك لو كانت من المستنى، مثل واحد راح رهن دار سكنه، اذا رهنها اولى بها، وان كانت لو لم تكن مرهونه لكانت مستثنات. واضح؟ فهنا قد يصير نزاع، يعني قد يكون ان الدائن يدعي بان هذه الدار او هذه العين شنو؟ رهن مرهونه، فيريد ياخذ. قد يكون المدين ينكر، يقول لا هذه ليست شنو؟ ليست رهنا، ماكو رهن. طبعا بهيك حاله تحتاج الرهن، يحتاج الى اثبات. فاذا اقر على الرهن سابقا كان قد اقر، خب بعد لا يقبل رجوعه. كذلك لو كان، واما اذا ما كان اقار، والذي الدائن الذي يدعي الرهن ليست له بينه، فيحلف منه البلي، يحلف المنكر الذي ادعي عليه الرهن. اما اذا هنا عند اشهاد، عند شهود، يعني الراهن المرتهن عفوا اشهد، جاب قال هاي العين مرهونه بشهاده فلان وفلان. اذا ادعى الذي الراهن الذي يدعى عليه الرهن المدين انه هناك مواطاه على اليمن على الاشهاد، يعني يقول دولة مثلا الشهود اكو شنو اتفاق بيناتهم، اها يعطيهم مبلغ من المال او كذا، او متواطئين ضدي. واضح؟ فاذا ادعى المواطاه على الاشهاد مثل هذه الدعوه هل تسمع او لا؟ نقول له جيب بينه، فيقول لا تسمع، يعني نسمعها وما نردها. نقول له ما عندك بينه، روح ما نقبل هيك دعوه. وإذا سمعت طبعا نجي نسمع دعوة ونشوف رد ذاك الطرف الآخر. فإذا لم يكن بين له على وجود مواطاة فيحلف منه المرتهن الذي ادعي عليه شنو المواطاة، كما هو الأشبه بالقواعد، لأنه ادعاء المواطاة هذا ادعاء يحتاج علما إلى إثبات، إلى بينة. والمنكر شنو؟ ذاك ينكر المواطاة. أو إذا ادعي المواطاة طبعا على الإشهاد، سواء كان إشهاد على الإقرار أو مثلا شنو؟ أو على أصل الرهن. بالنتيجة إذا ادعى المواطاة على الإشهاد شو اسمه؟ فشنو؟ فتبطل، لأن هو لما أكو مواطاة هذا معناه أنه متواطئ، يعني يعلم بالكذب، يعني يقول أن هذا المرتهن شبي
لم يرى
ها متواطئ، يعني الذي يدعي الرهن أو يقول متواطئ مع من؟ مع هؤلاء الشهود، يعني ذول الشهود شنو؟ يكذبون. هذا معنى المواطاة، يعني أن الشهود كاذبين في شواء، والمدعي المرتهن يعلم بكذبهم، يعني يعلم بكذبهم، يعني متواطئ معهم، يعني هو يدري يكذبون جايبهم. كما مثلا تدرون بعد أكو شهود زور ما يقول لا هذول يكذبون وهو يعلم بكذبهم، لأن الادعاء راح يصير. طبعا لاحظوا إذا كان ماكو دعوة على المرتهن أنه متواطئ، مجرد كذب طعن في الشهود، خوب بهيك حالة بعد المرتهن ما إلى علاقة، يعني مو هو طرف بالدعوة، لأن دعوة على من؟ على الشهود. وقلت له هيك دعوة ما تسمع، لأنه هذا بعد من وظيفة شنو؟ القاضي. يعني ما رد هذه الدعوة إذا كانت الدعوة في الطعن بالشهود، هذه الدعوة تكون على ضد الشهود، طبعا الطرف الآخر هو ما معني بها، وهيك دعوة لا تسمع، لأنه هذا مردها إلى تفسيق الشهود أو الشاهدين. فالتفسيق هذا بعد وظيفة شنو؟ الحاكم القاضي. إذا هو طبعا هو ما يقبل الشهادة إلا بعد أن شنو؟ أن تقوم البينة أو يطمئن بمن من أقوامنا الشياع من هذا من الخبرة بعدالتهم. فإذا هو بعد أن سأل وتفحص وتبين لا الشهود ناس معروفين بالتقوى بالعدول، فبعد هذا وقبل شهادته، هذا لما يريد يجي يفسق الشهود بعد هنا ما يجي، يعني من الطرف الآخر هو ما يجي يقول له تعال التفاسق ينكر أو لا واضح، وما عنده بينة تثبت فسقهم، فرأساً هيك حالة يجي يقول دول الشهود فسقة، القاضي بعد هيك دعوة شنو؟ لا يسمعها أصلاً، يقول له هذا مو وظيفتك، هاي إحنا وظيفة الحاكم، إحنا تفحصنا من الشهود واطمأننا بعدالتهم وقبلنا شهادتهم، أنت تيجي تقول دول مو خوشنان، ما هذا ما نعم لو عنده بينة قطعية تثبت فسقهم هذا واحد، بعد هذا ممكن أن يعني يرجع إذا اقتنع بها القاضي يرجع، هذا مو دعوة واضح. أما إذا ادعى المواطاة، هنا المواطاة على الإشهاد، هذا راح تصير دعوة على يمن على المرتهن مو على الشهود، واضح. يعني هي هم راح تصير طعن بالشهود، خب إذا تواطؤ يعني معناه فسق، لكن هذا يكون دعوة على المرتهن أن المرتهن شنو؟ تواطأ معهم، دفع لهم مال أو كذا، يعني بعبارة أخرى أن المرتهن يعلم بكذبهم. فبهج حالة مثل هذه الدعوة تسمع، مو هذه ليست دعوة على يمن على طعن في نفس الشهود، دعوة فالمرتهن إذا ماكو عن يبين على أنه تواطأ مع الشهود، فبهج حالة يتوجه لعلي اليمين يحلف بأنه شنو؟ لم يكن متواطئاً مع الشهود، واضح؟ فعلى الأشبه أنها تسمع، وإن كان ممكن أن يقال بأنه لا تسمع هكذا دعوة، واضح؟ من دون بينة طبعاً لا تسمع، واضح؟ قال ويسمع دعواه، دعوى من؟ الراهن، يعني الذي يدعى أنه راهن أو ثبت أنه راهن، إما بالشهادة على أصل الرهن أو على الإقرار، لو ادعى المواطاة من قبل المرتهن على الإشهاد، واضح؟ ويتوجه اليمين على المرتهن على الأشباه، واضح المسألة. ولا يجوز تسليم المشاع إلا برضا شريكه، سواء كان مما ينقل أو لا ينقل على الأشباه. فإذا افترضنا أن العين المرهونة حصة مشاعة، مثلا واحد يملك نصف مشاع في دار جعله رهنا، هنا شلون يسلم؟ يقبض، ما ممكن أن يقبض نصف، حتى لو يقبض نصف الدار ما ممكن، لأن تدون المشاع ما متشخص، لأن أنا أملك ويا الشيخ حسين نصف دار، فإذا أرد أخلي النصف مالتي رهن عند سيد علي شلون أقبضه؟ ما يجوز لي أن أقبض إلا بإذن من؟ بإذن الشريك. فإذا أذن لي أن أقبض نصف الدار بلي أقبضها، وأسلم لمفتاح أو أسلطه، لكن بإذن أنه إذا أريد أطلي نصف وإن كان ما أقبضه الجميع النصف، هذا النصف اللي أقبضها مو كل مالي نصف، يعني تدرون الإشاعة هذا معنى المشاع يعني شنو؟ عدم الاختصار، يعني أنه ليس هناك أي جزء يكون شنو مختصا بأحدهما، بأحد الشريكين أو الشركاء، واضح؟ صحيح هو إلى نصف، بس النصف غير منحصر بمعين. كل جزء حتى يعني هو الدار 100 متر نصفها 50، لكن أنا ما أختص بمن
بخمسين،
مو بخمسين، بمتر واحد ما أختص. أنا أملك 50 لكن متر معين، هذا المتر بعينه لا يكون لي، لأن كل جزء مهما قلنا هو شنو؟
مشاع.
هو مشاع. يعني حتى لو أجي إلى متر في آخر الدار أقول هذا المتر إلي وأتصرف به، هذا يعتبر شنو؟ تصرف غصبي في نصفه. وإن كان الدار 100 متر وأنا أملك نصف مشاع، ولكن إذا أتصرف بهذا المتر الذي هو في آخر الدار هذا يعتبر غصب في نصفه، أضمن، لأنه حتى هذا المتر نص إلي نص للشيخ، ما أختص بمن بجزء إلا بعد القسمة. واضح؟ فلازم إذا أتصرف بإذن. فخلاصة القول أن المشاع الذي يملك حصة مشاعة ما إلى حق يتصرف بأي جزء إلا بمن بإذن الشريك أو بعد القسمة. إذا ما يقدر وصار تعاسر لابد يصير قسمة، فكل واحد شنو يختص بماله وتنفض الشركة. واضح؟ فهنا نفس الشيء، إذا كان المدين يملك حصة مشاعة وجعلها رهنا، الرهن يصح في الحصة المشاعة، ماكو إشكال. يعني ما يشترط في الرهن أن يكون شنو غير مشاعا، أن يكون ملكا مختصا معينا غير مشاع، هذا لا يشترط. لكنه في القبض إذا يريد يسلم إلى المرتين بناء على اشتراط القبض، بل هنا لابد أن يكون بإذن الشريك. واضح؟ قال ولا يجوز تسليم المشاع إلا برضا شريكه، سواء كان مما ينقل كسيارة مثلا فرس أو لا ينقل على الأشباه. الثاني في شرائط الرهن، ومن شرائطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه سواء كان مشاعا أو منفردا. هذا واضح. فلا بد الرهن أن تكون عين مملوكة يمكن قبضها، وكما يصير برهن الوقف مثلا ويصح بيعها، فسواء بلي لا يضر أن يكون مشاع أو منفرد، لكنه لأنه واضح إذا كان لا يمكن قبضه أو لا يصح بيعه فماكو فائدة من الرهن. كما لو ترى واحد يجيب وقف، يروح مثلا شيخ حسين عنده دار وقف يعطيني إياها رهن، شو أسوي؟ شو أسخه مثل ما يقولون بالوقف؟ إذا ما رجع لي دين إيش أقدر أسوي؟ وقف ذري مثلا، حتى لو أو وقف خير مشاع، العفو مو مشاع وقف، فأنا أقدر أبيعه هذا؟ واضح؟ وقف. أو هو مثلا حجر عليه لفلس، هو مفلس حجر عليه بعد الحجر جسوى الداين مني وخلى رهن في أطلب من الله، هذا محجور عليه مال ما أقدر، هذا صار للغرماء، أنا أقدر أتصرف به. فطبعا هذا لا يصح، لأنه أصلا ينتفي الغرض من الرهن. يعني الرهن هو شنو فائدة العين المرهون؟ حتى إذا ما وفاني الدين أنا شو أسوي؟ أستوفي ديني من العين هذه، أبيعها أخذ. إذا أنا ما أقدر أبيعها شلون أرجع ديني؟ شو أسوي به؟ وقف، تبقى وقف. شو أسوي أنا بالوقف؟ يجيب لي جامع يخلي رهن عندي، أنا شو أسوي بالجامع؟ واضح؟ منين أطلع ديني من الجامع؟ ومام واضح؟ فواضح المسألة، هذا من الواضح جدا. قال ومن شرائطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه سواء كان مشاعا أو منفردا. فلو رهن دينا لم ينعقد، إذا هو مداينها فالحاجة ماخذها استعارة أو دين فهذا لا ينعقد. وكذا لو رهن منفعة كسكن الدار وخدمة العبد، هذا هم لا ينعقد، لأنه شو استوفي دينه؟ ما ممكن استيفاء الدين من المنفعة ولا من الدين أو الوقف أو ما إلى ذلك. وقال وفي رهن المدبر تردد، والوجه هنا رهن المدبر العبد المدبر الذي قال له أنت حر بعد وفاتي هل يصح؟ قال والوجه إن رهن رقبته إن رهن عفوا والوجه إن رهن رقبته إبطال لتدبيره أما لو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير قيل يصح التفاتا إلى الرواية المتضمنة الجواز أو المتضمنة لجواز بيع خدمته وقيل لا لتعذر بيع المنفعة منفردة وهو أشبه. هذه المسألة مع الواضحة التدبير بالعبد تدرون شنو؟ هذا من أحد الشؤون العبد أنه أن يقول سيده أنت حر شنو؟ دبر وفاتي واضح؟ أو بعد وفاتي هو سمي تدبير من كلمة دبر وفاتي اللي وارد بالرواية فهنا هذا طبعا هذا خاص بالعبد فطبعا العبد يكون متشبث بالحرية يعني إذا مات سيده بمجرد أن يموت شي يصير حر هذا العبد لكن طبعا التدبير من الجائز من الإيقاع يعني يقدر السيد شنو يبطل قبل وفاته إذا يبيع يعني يرجع عن التدبير فهنا هل يصح رهنه فإذا كان مثلا طبعا هو يملك إذا طبعا خدمته قبل وفاته ومملوك منفعته في حياته فهل يصح رهنه قال تردد قال وفي رهن المدبر تردد والوجه قال يعني والوجه يعني الصحيح أنه الوجه يعني الصحيح الذي ينبغي أن يقال هذا قال والوجه إن رهن رقبته إبطال لتدبيره فيقول إذا رهن رقبة العبد نعم نفس العبد مو منفعته فهذا معناه شنو أنه أبطل التدبير واضح لأن الرهن معناه يصير بيع معناه كما لو باعه كما يقولون يعني إنسان إذا ملتفت كما لو أنا وهبت شيئا في الهبة يقولون في مورد إلي حق شنو الفسخ يعني وهبتها بدون عوض لغير ذي رحم العين موجودة فإذا أنا وهبت الموبايل لشيخ حسين وإن من حقي طبعا أن أفسخ الهبة غير معوضة وليست لي فإذا بعتها إلى الشيخ هذا قالوا أن البيع يتضمن شنو فسخا للهبة في مورد يعني هو ملتفت أنها موهوبة معناه أنه فسخ الهبة وإن كان هو لم يفسخ يقول أنا فسخت لكنه لما باع معناه هو شنو كان قاصدا قبل البيع لفسخ الهبة فهنا نفس الكلام بما أنه هو من حق أن يلغي التدبير فلما جعله رهنان أو باعه بالرقبة رقبة العبد فهذا معناه أنه شنو أبطل التدبير يعني هو أبطل التدبير وجعله رهنان حتى يصح بيع واضح لأن إذا مدبر خبعا ما ممكن هذا متشبث بالحرية شلون يبيع واضح فهذا معناه يكون في رهنه إبطال علما لتدبيره واضح يعني هو أبطل التدبير ورهنه واضح المسألة قال والوجه أن رهن رقبته إبطال لتدبيره أما لو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير يعني إطلاق الرهن هذا يقتضي شنو أنه أبطل التدبير أما لو صرح قال لا أنا ما أبطلت التدبير العبد باقي شنو باقي شنو مدبرا يعني لم أبطل التدبير باقي أنه بعد وفاة لكن أنا رهنه رهنت خدمته منفعته مدة حياتي هذه جعلتها رهن فهنا هل يصح أن يجعل خدمة العبد أو منفعة العبد رهنا مدة حياته ينتظرون بعد وفاته يصير حر إذا التدبير ما بطل. فمعناه منفعته مدة حياته وشنو هي المملوكة اللي ممكن أن لها مالية يستفيد منها الدائن. واضح؟ فهنا هل يصح؟ قال قيل يصح التفاتا إلى الرواية المتضمنة لجواز بيع خدمته. يعني عندنا رواية مفادها أن العبد المدبر يجوز يبيع خدمته وليس رقبته. يعني أنا عبد مدبر قلت له أنت حر دبر وفاتي، فأقدر أبيع مع بقاء التدبير، مو أبيع رقبته، أبيع شنو؟ منفعته مدة حياتي أنا، يعني هو بعد وفاتي راح يصير شنو؟ حر. فأنا أبيع السيد، أنا أقول يا أبا هذا العبد أبيع لك خدمته منفعته مدة حياتي، لأن ما دام أنا حي فهذا خدمته إلك، منافعه إلك بعد وفاتي. طبعا هنا بهيك حالة يبقى على ملكيتي، لكن يسموه مسلوب المنفعة، يعني هو ملكي هذا العبد لكن منفعته مدة حياتي تكون مسلوبة، تكون لمن؟ تكون للي اشترى. فهل يصح؟ فهنا أكو رواية تفيد ذلك أنه يجوز بيع المنفعة. طبعا الآن هو الأصل القاعدة أن المبيع لازم يكون عينا، بيع المنفعة لا يصح إلا مصالحة أو ما إلى ذلك، لكن هاي الرواية بلي خلافا فإذا عملنا بها هنا تكون هذه الرواية استثناء في مثل هذا المورد يجوز بيع المنفعة. المهم فهل يصح بيع منفعة؟ فبناء على هذه الرواية التي مفادها جواز بيع المنفعة، منفعة العبد المدبر مدة حياة المالك أو لمدة معينة مثلا أو مدة حياة المالك، فبناء على هذا قالوا بلي يجوز جعل رهن، لأن إذا جاز البيع فمعناه ممكن أن يجعل منفعته رهنا. واضح؟ في خصوص العبد المدبر. لكن إذا لم نأخذ بالرواية لضعفها أو لمخالفتها للقواعد، فالأشبه الموافق لل يعني الأشبه بالقواعد الموافق للأصل هو أنه شنو؟ لا يصح، لا يصح رهن شنو؟ منفعة العبد المدبر. فخلاصة القول المصنف يقول العبد المدبر إذا قصد رهن رقبته فهذا يصح باعتبار أن الرهن فيه شنو؟ إبطال للتدبير. وأما إذا صرح بعدم إبطال التدبير أن التدبير باقي والمقصود رهن منفعته، فبهيك حالة قيل بأنه يصح التفاتا إلى الرواية اللي دلت على جواز بيع المنفعة، منفعة العبد المدبر. والأشبه بالقواعد أنه لا يصح. واضح؟ باعتبار هذا منفعة، والمنفعة المبيع يشترط أن يكون عينا. واضح؟ لا يصح بيع المنافع. قال أما لو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير قيل يصح التفاتا إلى الرواية المتضمنة لجواز بيع خدمته، وقيل لا يصح لتعذر بيع المنفعة منفردة. بلي المنفعة ممكن أن تباع تبعا لمن؟ للعين. أبيع الدار منفعة، أما أبيع فقط المنفعة منفردة عن العين هذا لا يصح بيعا، هذا ما نسميه بيع، إما أن يكون إجارة مصالحة كذا. في البيع كما تقدم في شرائط المبيع أن يكون شنو؟ عينا. واضح؟ قال وهو أشبه، وهو يعني أشبه بالقواعد عدم الصحة، لأنه لا يصح بيع المنافع فلا يصح الرهن، لأن الرهن يشترط أن يكون قابلا للبيع. ولو رهن ما لا يملك لم يمضي ووقف على إجازة المالك، هذا هم واضح، إذا رهن مال غيره يتوقف على إجازة المالك. وكذا لو رهن ما يملك وما لا يملك مضى في ملكه ووقف في حصة شريكه على الإجازة، هذا هم واضح جدا. فإذا رهن عينا شنو؟ مشتركة، فبهج حالة طبعا يصح في حصته، لكن في حصة الشريك لازم شي يكون. أو حتى لو كان غير مشاع، رهن مثلا شيئين دفعة واحدة، كتابين رهنهما، واحد مالته واحد مال صاحبه، فيصح في ماله ويتوقف في مال الغير على اليمن على إجازة المالك، سواء رهن ماله ومال غيره أو رهن مال غيره فقط لم يكن منضما إلى ماله. بالنتيجة الرهن رهن مال الغير لا يصح إلا بإذنه بإجازته، فإذا أجاز المالك صح وإذا لم يجز بطل. والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم سيدنا.